إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الأولون والآخرون يحمدون الله تبارك وتعالى ويستعينونه، ونحن بواقعنا المر وحالنا الذي لا يشرف أحوج الناس إلى الاستعانة بالله سبحانه، والاستعانة بالله سبحانه ليست مجرد دعوات أو ضراعات قولية، وإنما هي قبل كل ذلك استعداد لقبول الطلب واستجابة النداء وتهيئة النفوس لأن تقف على باب الله تبارك وتعالى تطلب عونه ومدده، مقدمين لذلك ما من أجله يستجيب الله الدعاء. وذلك أمر يحتاج إلى عمل طويل، وقبل العمل يحتاج إلى فهم دقيق، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا أحوالنا وأن يعرفنا أنفسنا وأن يرينا الطريق إلى الخلاص. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أطيب ما نطق البشر، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، بها قامت السماوات والأرض، وبها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها كانت الدنيا والآخرة، كان نشر الدواوين، وكان الحساب والثواب والعقاب. فهنيئا لمسلم أخلص نطقها وعرف مقتضاها ووفى بعهدها. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أوجب الله طاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا إيمان لمن لا يؤمن به، بل ولا كمال لهذا الإيمان إلا بحبه صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه التي بين جنبيه، وحذر من مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمسلمون أكاد أقول دون استثناء يدعون محبة هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأحب وأرجو أن نفهم جميعا أن المحبة اقتداء، المحبة اقتداء، والاقتداء اتباع، والاتباع غير الابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه. أولئك الذين حازوا هذا اللقب الكريم بثمن كبير أجمره الله تبارك وتعالى في كتابه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا مسلكهم وأن يؤدبنا بأدبهم، ورضي الله تعالى عن التابعين أجمعين. وبعد، في جماعة المسلمين، كنا الجمعة الماضية وقد صدرناها وبدأناها بالتأصيل والتقعيد. لماذا؟ ليكون المسلم على وعي ولو إجمالي بحقيقة دينه وفهم رسالته. تكلمنا بكل إيجاز عن حاجة الناس إلى الرسل، وركزنا على قضايا أربعة. القضية الأولى قضية الخلافة والتمكين من الخلافة، والتمكين من الخلافة لابد له من عهد، ولقد عهدنا إلى آدم. القضية الثانية قضية كون الإنسان اجتماعي بطبعه، والمجتمع لابد له من تعامل، والتعامل لابد له من قانون يضبطه ويسيره، ولا يصلح لوضع القانون هذا إلا الله. والقضية الثالثة علاقة الإنسان بربه عبادة، وكيف يعرف هذه العبادة. والقضية الرابعة قضية الآخرة والحساب والثواب والعقاب. وقلنا على أي أساس تحاسب؟ لابد أن تحاسب على عهد وعلى وثيقة. هذا العهد وهذه الوثيقة وهذا القانون الضابط المسير المنظم، من الذي يضعه؟ دللنا وشرحنا لا يصلح لوضعه إلا الله. وكيف تعلمه؟ لا تعلمه إلا عن طريق الرسل. وبينا كذلك أن بعث الرسل كما أنه حاجة الناس وضرورة الناس، ولا فلاح للناس ولا نجاح لهم إلا بالرسل واتباع الرسل. بينا أن عدالة الله تبارك وتعالى تقتضي إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقطع حجة الناس على الله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل ربه، يخاصم ربه. أو لم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يناقش الله قطعا لحجة هذا الإنسان المتمرد. أرسل الله الرسل، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من هنا بعث الله رسلا كثيرين. هؤلاء الرسل هم من صفايا الله تبارك وتعالى، لأن لله تبارك وتعالى صفايا من خلقه. صفايا يعني أشياء اصطفاها، اختارها، فضلها على نظيرها. والرسل قمة هذه الصفايا، وأفضل الصفايا أولو العزم خمسة، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وبينا قديما ان محمد صلى الله عليه وسلم من حيث انه خاتم النبوة فهو خاتم الرسالة، وختام النبوة ابلغ من ختام الرسالة. خاتمية النبوة شاملة لكل الرسل والانبياء. لماذا؟ لان كل رسول نبي. ومعنى الخاتمية انه لا يأتي بعده رسول من عند الله، انتهى الموضوع، ولا نبي، وذلك لا يتنافى مع نزول عيسى عليه السلام. نعم هو رسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ينزل لا رسولا جديدا، لا يأتي بدين جديد، وإنما يأتي تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يأتي داعيا للقرآن وكاسرا للصليب وقاتلا للخنزير، وليس نبيا جديدا. محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. والنبوة كما تحدثنا عنها ويطيب لنا أن نكرر الحديث عنها تذكيرا للعالم وتعليما لمن نسي. النبوة شرف عظيم، قلنا عنها شرف سامق ومنزلة رفيعة عالية لا تنال بالآمال والأحلام. النبوة لا تنال بالأحلام ولا بالآمال، بل ولا بجلائل الأعمال. مهما عملت ومهما تعبدت ومهما كنت قديسا، لا يمكن أن يكون ذلك سببا لأن تعطى النبوة، لأن النبوة منحة الله، هبة الله، يهبها لمن يشاء من عباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الدنيا فيها مناصب كبيرة، النبوة أشرف هذه المناصب، لأنها منصب رباني وعطاء إلهي محوط بالعناية والرعاية، لا ينال بالطلب ولا يسلب بالغلب ولا يورث بالنسب. النبوة ليست وراثة، ملك وولي عهد غير موجود، لا يورث الملك ملكه ملك الناس لابنه او لاخيه. النبوة ليست وراثة، الانساب ابني واخويا وعمي وغيره لا يرث النبوة، وانما هي عطاء الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض لم يفرض على الناس خليفة، اولا لم يولي احدا من اقاربه، هذه واحد، حتى لا يتهم. ثانيا لم يفرض على الناس خليفة معين، لان الخليفة ان لم يكن اختيارا محضا من الله لا دخل للناس فيه كالنبوة، واما ان يكون بيعة وشورى وبيعة حرة. فقبض صلى الله عليه وسلم ولم يقل الخليفة فلان، اشار ولمح، والاشارة ليست امرا، ليست حكما، واجب التنفيذ. تلك هي منزلة النبوة. ونحن اذ نذكر بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرسها دراسة السيرة، وهناك فارق بين السيرة والتاريخ. السيرة والتاريخ يلتقيان في أنهما يسجلان أحداثا مضت، هذا صحيح، ولكن يختلفان في المحتوى والمضمون، يختلفان في موقف الناس من السيرة وموقفها من التاريخ. ولذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تاريخ فعلا، ولكن أريد تمييزها فاصطلح على تسميتها سيرة. التاريخ ندرسه تحصيل معلومات وجمع معارف، هذه هي الدرجة الأولى في المقصود من دراسة التاريخ، جمع معلومات وتحصيل معارف، وبالدرجة الثانية أو الثالثة الاعتبار بهذه الأحداث، ولنا حكم عليها بحقها وباطلها، حسنها وقبحها، صدقها وكذبها، وكم في التاريخ من أباطيل وضلالات وأشياء لم تكن موجودة. ولكن دراسة السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء آخر. نحن ندرسها عبادة، ندرسها تعرف على الطريق، ندرسها حقيقة إسلامية واقعة على أرض الحياة، إسلام حي نابض يتحرك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله وعمله. فلما بندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ندرس إسلام، ندرس أحكام، ندرس أوامر لا بد أن نطيعها، ندرس نواهي لا بد أن نجتنبها، فدراستها حياة لنا وسلوك، وليست مجرد جمع معلومات وتحصيل معارف. ولا نجد كتبا سجلت أحداثا وصدقت في تسجيلها كصدق ما سجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن يزكي هذا التسجيل ويشهد لهذه الأحداث. وكم سجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، نختصر منها على نقاط. لماذا؟ لأن احنا حين ندرس السيرة بندرسها عشان ننتفج، وحرصا على عدم تشتيت الفكر. اولا المستمع اللي بيستمع بوعي ما بيشتتش، لكن اللي بيسمع دقيقة ويشت خمسة برة مش هيفهم، هذه لا نقاش فيها. انما اللي جاي يسمع هيفهم، كلام واضح وسهل وبسيط جدا. اول ما نحب ان نأخذه من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتناسب مع علاج احوالنا هو ان نقول ونسمع ان اول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للملأ كلمة لها مغزاها، هي كلمة في إطلاقها وفي مبانيها وحروفها سهلة، ولكن في عطائها ومعانيها ومغزاها عميقة، ستدركون عمقها وحدكم. أول كلمة قالها للناس، قال أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله، أول كلمة سمعوها منه الرائد يكذب أهله. نعم ده مبدأ عظيم، يعني القائد والرائد لا يغش الرعية، نعم، لا يغير الحقيقة، نعم، لا يخدعها، نعم،
يعرفهم الواقع.
نعم
يعرفهم واقعهم وحالهم وحال غيرهم وعلاقتهم بغيرهم وماذا سيكون وما هي الخطة. يتلو عليهم آياته يشرح خطته ويظهر برنامجه ومنهجه على نور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني المجتمع بتاعه ما يبش يعني منتظر كده مفاجآت وتغيرات. لا 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 ما فيش مفاجآت أبدا. وضوح. إن الرائد لا يكذب أهله ويقسم لهم لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم. كلمة الرائد أيها الإخوة ليست هي صحيح أول ما يفهم منها يفهم منها الريادة العامة القيادة العليا هذا صح، ولكنها لا تقف بإشعاعها عند هذه النقطة فقط، بل تشمل كل رائد، تشمل كل راعي، تشمل راعي الأسرة، تشمل الأستاذ مع تلاميذه، تشمل الطبيب مع مرضاه، تشمل رؤساء المصالح والمؤسسات. كلهم رواد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي في أي محيط وعلى أي مستوى لا يكذب الرعية التي يرعاها. أريد من نفسي ومنكم أن نتصور، مجرد تصور، أن الرواد لا يغشون رعيتهم على جميع المستويات، الأسرة والمدرسة والجامعة والكلية والجيش والطب واللي 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 كل حاجة. كيف يكون الحال؟ يكون الحال غير ما نحن فيه. بعد ذلك نأخذ من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علمنا أن رأس الحق عالية وأن صوت الحق واضح. رأس الحق لا تنحني للباطل أبدا، الحق لا يركع للباطل أبدا ولا يترك له الميدان أيا كانت الأحوال وأيا كان الثمن في بقاء رأس الحق مرفوعة. الحق أحق أن يتبع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كم وكم كان المسلمون في مواقف ضعيفة نسبية، ضعفا واضحا، نسبة غير متكافئة. ما كان المسلمون في أي لقاء عسكري نصف عدد المشركين، كانوا غالبا على الثلث وأعداؤهم مثلهم ضعفهم والعدد غير العدد. ولكن ما وهم وما ضعف وما لان وما استكان وما ترك الحق. ليه او لماذا؟ لان الله علمه وادبه وادب امته اعدوا لهم ما استطعتم وبعد ذلك دعوا الامر لي وما النصر الا من عند الله. اعملوا نفوسكم لا تقصرون ولو بلغتم ادنى درجة ما دمتم لم تقصروا، ومع ذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمؤمنون هم الذين يتقون الله ما استطاعوا، وربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. هذه استطاعتنا يا رب، هذا اقصى جهدنا، فعلتم ما عليكم، كنتم احقاء للاستعانة بالله. هذه الاستعانة اللي قلنا عليها ونستعينه دي مؤهلات الاستعانة. علمنا ان الحق دائما مرفوع الرأس، وان الحق لا يقبل المساومة ابدا. وعلمنا من حياته انه فيه ان في القائد او الرائد النموذج المثالي المحبوب. وذاك صلى الله عليه وسلم عاش بين الصحابة كأحدهم، لا يتميز عليهم في أي شيء، كان يجلس حيث انتهى به المجلس يجلس مع أصحابه كأحدهم، لا يميز نفسه عليهم، ويعيش كأفقرهم، مع أن الله تبارك وتعالى يعني عرض عليه أن يجعل له جبال مكة ذهبا، فلم يختر ذلك. كان يلبس الصوف، كان يخيط نعله، كان يرقع ثوبه، كان يبيت جائعا، كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار، كان يركب الحمار، كان يردف وراءه، كان لا يترفع في أي شيء صلوات الله وسلامه عليه. كان وعلمه الله أن يقول: قل لا ما أسألكم عليه أجرا، لا يطلب أجرا على دعوته، ولا يطلب شيئا من متاع الدنيا. علمنا أن ننظر إلى الهدف الأسمى وإلى الغاية الأعلى، وليس معنى ذلك أن نهمل الدنيا، لا، دعا إلى العمل، دعا إلى الإنتاج، وكان إمام العاملين، ودعا إلى القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والحربية والعلمية، إلى جميع القوى، ولكنه لم يخص نفسه بشيء، مع أن كل شيء تحت يده. وهكذا كان خلفاؤه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. دروس أيها الإخوة نأخذها من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذ نتكلم في حياة ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو تذكير، والتذكير لا يجدي مع الكثيرين، التذكير ينفع أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما سيذكر من يخشى. التذكير ينفع أصحاب القلوب الحية. وأحب أن أقول لنفسي ولإخواني: اعلم يا أخي أن التذكير والوعظ ميزان دقيق وصادق. هذا الميزان كيف أستعمله؟ أستعمله في فهم نفسي، في إدراك حقيقتي. فإذا وجد الإنسان في نفسه راحة للتذكير والوعظ فليحمد الله تبارك وتعالى، يحمد الله على هذه القابلية وعلى صفاء النفس وعلى حب القلب للتذكير، وأنه من أولي الألباب، وأنه ممن يخشون ربهم، وليسأل الله تعالى الثبات والمزيد. ومن أحس من نفسه ضيقا بالوعظ، عدم رغبة في التذكير، إما بإلقاء الشيطان في روعه أنه غني عن هذا الكلام وعنده أكثر من هذا الكلام، الوحدة إبليسية، وإما أن يقول له الشيطان: أنت منصب عالي، فكيف تسمع من هذا المنصب البسيط؟ وهذه أخرى شيطانية. وإما أن يقول له: إن المذكرة ضعيف، إن كان ضعيفا تفضل أنت، وعلى كل حال مهما كان ضعيفا لا بد وأن فيه فائدة على الأقل حتى ولو كانت المعلومات بسيطة. فمن أحس من نفسه عدم رغبة في التفكير وإعراض عنه وعدم اقتناع به فليدرك تماما أن في قلبه مرض وأن به آفة ولا بد أن يعالج هذه الآفة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وليعلم والعياذ بالله أنه قرب أو كان من الذين قالوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شوفوا الإجابة القرآنية. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا صحيح. وفي سورة الصلاة يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو القرآن. وأحد العلماء أو أحد الناس يقرأ قرآنا على مجموعة من البشر، هذه المجموعة منها مؤمن صادق ومنها ما غير ذلك، يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون، لا يؤمنون إطلاقا أو لا يؤمنون إيمانا كاملا، والذين لا يؤمنون في قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هو في آذانهم وقر، القرآن ثقيل، الوقر الثقل ثقيل على آذانهم ثقيل على قلوبهم، وهو أولئك ينادون من مكان بعيد. فالتذكير بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هقول لك على حاجة، لو كان للإنسان ابن والولد عمل عملا أو قال كلاما يعني منه أي شيء، ما دام يحب ابنه يطيب أن يردد هذا العمل وعمل كذا وقال كذا ومش عارف ايه، اقتعي وتقول ساعد اعمل كلام من عرفناه. أنت تحب ابنك، بقية الناس ماذا لهم في ابنك، ولكننا كلنا نحب رسول الله، هذا رسول الجميع. قل يا رسول ما لك تضيق بسيرته، ما سيرة أعمال ابنك بجانب سيرة أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا يعني نريد أن نكون صرحاء ويكون عندنا مواجهة شجاعة، شجاعة أدبية، تتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم. يستثقل البعض هذا الكلام، واذا تكلمنا عن اخيه او عن ابنه او عن انسان يحبه يطيب الكلام. كيف هذا؟ انا لابد ان اتبصر نفسي. ورحم الله امرا عرف قدر نفسه. ولذا كنا اذا الانسان احس ان الموعظة ثقيلة على قلبه ويود انهاءها او ينفر من سماعها فليعرف ان عنده مرض. واللي بيعرف ان عنده مرض احسن بكثير من الذين يقلبون الحقائق ويرون المرض صحة ويرون الانحراف مدنية. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. في ناس يرون الجمود والجحود وقطع الصلات عملا ايجابيا وميزة اجتماعية، وان الذين عندهم اتصال وعندهم مودة وعندهم قربة قوم عاطلون، قوم لا يعملون، مضيعون. اما الذين ينهمكون في الاعمال وينغمسون في مادياتهم ويتركون مثلهم وقيمهم اناس عمليون. وهذا مرض شائع اشاعته الحضارة المادية وما كانت القيم ايها الاخوة والمثل في يوم من الايام عائقا امام المادة.
ولا امام القوة ولا امام الانتاج ولا التقدم اطلاقا. ولكنه الشيطان وابالسة الجن والذي يغيظ اللي يغيظ ان بعض الابالسة يطلق عليهم مفكرون وعلماء. ما هذا؟ كيف تقول للمخرب عالم؟ كيف تقول للفكر المغرب مسلم؟ فكر مغرب، فكر ضعيف انبهر بحضارة الغرب وزيف الغرب فاصبح عبدا لهم، يتمتم كلامهم وينطق بمقولاتهم دون اكتراث بالاسلام. كيف اين شخصيتك؟ اعلن اعلن انك لست من المسلمين ولكن تحسب على الاسلام وانت تحارب الاسلام، ذلك ما لا يقبل اطلاقا. فدراسة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون دراسة واعية ومتأنية. وقد قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اطلب قلبك في 3 مواطن. متى؟ قال: الموطن الاول عند الذكر، عندما تقرأ قرآن او تذكر الله او تصلي اطلب قلبك، وعند سماع القرآن، والثالثة وعند الخلوة. اطلب قلبك في 3 مواطن: عند الذكر، وعند سماع القرآن، وعند الخلوة. فإن لم تجده، يعني فإن لم تجده معك، إن لم تجده مستريحا، كيف تعرف؟ كيف تعرف الراحة؟ تعرف تحسها إحساس مادي. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تجد نفسك صدرك كده كأنه واسع وكأنك مرتاح ومبسوط وهنيء ومرتاح البال وعاوز القراية وعاوز السماع ما ينتهيش. لكن إن وجدت فيك انقباضا وعزوفا وضيقا بالسماع او الذكر او غيره، اطلب ان يهبك الله قلبا فانه لا قلب لك. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه بشر مثلنا وقرأ القرآن كما نقرأه وقد اخذها من القرآن. اخذها من اين؟ من قوله تعالى: ان في ذلك لذكرى. ذكرى لمن؟ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. واذا قال اطلب قلبك في 3 مرات، ولو ان قلوبنا ايها الاخوة نسأل الله ان يصفيها تحضر معنا في صلاتنا وذكرنا وعند سماعنا القرآن وفي خلواتنا. الخلوة، الخلوة دي مسرح الفكر. شوف وانت خالد نفسك بتفكر في ايه. اذا كان تفكيرك خاليا في الله وفي دين الله وفي القيم وفي المبادئ وفي وزن اعمالك ومعرفة حياتك ومن اين وكيف والى اين، احمد الله. ولذلك من 7 الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل الا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يذكر الله وهو في الخلوة يقوم يبكي. الخلوة. إما إن لم تجد قلبك حاضرا ونفسك مطمئنة وسعيدة وهانئة في رحاب الله ودين الله والمبادئ، بسرعة عليك أن تهرع إلى العلاج، عليك أن تدق فيه ده. واللي عارف إن فيه ده أحسن، أحسن من الذين قل هل الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة، لو صدق ايماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق حبنا له ده صدق الحب ان يكون حبا عقليا ايمانيا قبل ان يكون عاطفيا. العواطف فيها هوس وفيها تقلب، ولكن العقل اذ يحب على اسس وعلى ركائز وعلى قواعد متينة، ويكون لله وكان لله دام واتصل. لما اذا كنا هكذا لكان حالنا تطبيقا لإسلامنا. وحياة المسلمين للأسف غير إسلامهم. إليكم الآتي باختصار. أول وحدة، اتجه المسلمون إلى الفرقة والانقسام. الفرقة والانقسام حتى في فهم الإسلام، وكل إنسان أعجب برأيه وظن نفسه عالما والناس جميعا جهلاء. أعجب كل ذي رأي برأيه. اختلفوا حتى في فهم الإسلام وأصبحوا فرق متناحرة. كل فرقة يعني أكاد أقول ليس من همها نشر الإسلام، من همها تبيين أخطاء وسقطات الفرقة التانية. كأننا في انتخاب. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأنا إذا أقول يجيب الدليل، لو كنا نؤمن بالله واليوم الآخر إيمان صادق، حين نختلف في شيء نرده إلى الله وإلى الرسول. دي المرجعية بتاعتنا. اتخصمنا نرد صلحنا إلى الله والرسول، لا نتحاكم إلى الطاغوت، نتحاكم إلى ديننا وأهل جلدتنا وملتنا. لا نطلب كافرا يصلح بيننا. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. واقع المسلمين في حياتهم العملية، في مظاهر ملابسهم، في أقوالهم، في تبادلاتهم غير إسلامي، وكلكم تأكلون ذلك. واقع مرير. المسلمون معظمهم اتجهوا اتجاها ماديا، لا يبالون بالقيم، ورفعوا راية المادة ودعوا للمادة وسموا أصحاب القيم والمبادئ جامدين رجعيين خامدين متأخرين مضيعين. وساعات يعبروا ايه دول ناس طيبين، وطيبين يعني ضيعين عندهم تجاه مادي. واقع المسلمين كثيرهم يسارعون في الذين كفروا. ربنا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال وبعد كده يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يا خلاص والسعيد من فاز بهذه الولاية. لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء. ولذلك يعني يحضرني قول شاعر صدق في هذه الأبيات، استمعوا إليها، وهو يشكو حال الأمة. يخاطب إنسانا ويقول له إذا ما زرت بعد البيت قبر محمد ويممت، هو قال وقبلت ولكن أنا أعدلها، ويممت يعني توجهت، ويممت مثوى الأعظم العطرات، فقل يا رسول الله يا خير مرسل أبثك ما عندي من الحسرات.
شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحابك